بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن كيفية معالجة أخطاء الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا عن آداب تربية الأبناء، وذكرنا طرفا من آداب تربية الأبناء. وفي الحقيقة هناك أخطاء يقع فيها الأبناء تحتاج إلى معالجة، فالمعالجة الصحيحة هي المعالجة التي تثمر. فإذا كان هذا العلاج لا يثمر، فإنه لا بد أن يبحث عن علاج آخر، فلا يكون الضرب هو الأساس، وإنما الأساس أن نعرف المخطئ أنه قد وقع في خطأ، ونبين له خطورة فعله. فإن أصر فهنا ننتقل إلى الموعظة اللطيفة، فإن لم يرجع عن الخطأ ننتقل إلى الزجر، والزجر فيه نوع شدة. فإن لم يزجر بعد التذكير والوعظ والزجر، فهنا نلجأ إلى أسلوب العقاب، وليس بالضرورة أن يكون العقاب ضربا. الأخطاء التي يقع فيها الأبناء على نوعين. النوع الأول أخطاء يجب علاجها في لحظتها، فوقت وقوع الخطأ لا بد من معالجة، كأن يقع أحد الأبناء في معصية كبيرة، أو فعل أمرا يهدد حياته أو حياة غيره، فهذا خطأ لا يقبل التأخير في العلاج، بل لا بد أن يكون العلاج في لحظتها. وهناك أخطاء لا تحتاج إلى الحل السريع، ويمكن تأجيلها لوقت آخر، كأن يكون خارج البيت، فليس من الحسن أن تقوم بتأديبه وتوبيخه أمام الناس، وإنما توضح له وتأخذ بيده، ثم بعد ذلك تكون الموعظة ويكون العلاج في البيت. فإذن لا بد أن يفرق بين الخطأ الذي يكون خطأ يحتاج إلى علاج في لحظته، أو خطأ يحتاج إلى تعويد وتدريب وإصلاح عوج. إن الذي يركز على كل أخطاء التي يقع فيها هؤلاء الصبي الصغار لا شك أنه سيهلك ويتعب، وربما يصل به الأمر إلى كراهية ولده. فلذلك المعالجة الصحيحة هي المعالجة التي تكون إلى أمد طويل، فالأولاد يحتاجون إلى توجيه وتعليم وتوبيخ وأحيانا إلى قسوة، وكل ذلك يحتاج إلى صبر. ولذلك الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. العلاج الذي نعالج به أخطاء الأبناء يكون بطريقة غير مباشرة، وهذه الطريقة الغير مباشرة لها فوائدها، فهي تحترم شخصية هذا الطفل وتحافظ على مكانته بين إخوانه وأصحابه، ويؤدي إلى يعني محبة هذا الولد إلى أبيه، لأنه وجهه ولم يقلل من شأنه. إذا وقع الابن في محظور فلا بد من العلاج، لا بد من العلاج، وأن لا يترك الأمر بغير علاج. ونبينا عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة وجه فيها الأبناء، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد الغلام تطيش في الصحفة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك، وقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك. الكلمات لابد أن نراعيها ونحن نتلفظ بها. إذا أخطأ الطفل لا نبادر بمعالجة هذا الخطأ بسبه وشتمه، لأن هذا السب والشتم يتعلم منه هذا الطفل، فيتعلم السب والشتم من والديه، فلا بد أن نعالج الخطأ بطريقة صحيحة. ثم إذا وجدناه يسب فإنا كذلك أيضا نعالج هذا الخطأ بأسلوب سهل ويسير، ويكون توضيحا لهذا الابن. إذن فأخطاء تختلف من صبي إلى صبي، ومن حال إلى حال، ومن عظم هذا الخطأ من صغره. الحوار البناء مع هؤلاء الأطفال ربما يكون حلا سهلا ونافعا لهؤلاء الأبناء، فلا بد أن يبذل الآباء والأمهات من أوقاتهم لأبنائهم، لأن هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا جعل كل من الأبوين راعيين في بيوتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. أسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح لأبنائنا، ونجعلهم قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج الديو. بشهد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. بس عندي سؤال للشيخ.
نعم.
قبل شوي أنا طالع من الفجيرة رايح باتجاه دبي.
نعم.
طبعا باقي يمكن تقريبا على أذان المغرب 5 دقائق. فقلت بصلي في الطريق يعني. طبعا وقفت صليت المغرب، وبعدين جمعت صليت العشاء 2 ركعات. هل أنا سويت هذا الشيء صح او غلط؟
ان شاء الله.
بس ممكن يترد علي لان الاذاعه ما نبغى تشتغل عندي والله على الطريق.
ان شاء الله ان شاء الله. نجي فضل الشيخ على السؤال.
بما انك خرجت من محل سكنك وفارقت البنيان، فهنا يجوز لك أن تقصر وتجمع إذا كانت المسافة مسافة قصر وكان السفر في عرف الناس سفرا. فإذا لابد أن يعني تكون قد خرجت من مدينتك، بعد ذلك يحل لك أن تجمع بين الصلوات وتقصر الرباعية.
جزاك الله خير بشهد.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. حياك الله. نعم أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد تفضل.
مساكم الله بالخير.
السيف ولا
طال عمرك، بغيت أسأل فضيلة الشيخ عن إذا عندك مثلا رخصة تجارية سنويا تتجدد، أنت تحصل على مبلغ، فما أدري يعني أنت ما تعبت فيها بس مجرد باسمك يعني، وما أدري شو مشروعية هذا المبلغ ومشكري.
جزاك الله خير أخ راشد.
الله يرحمك.
الله يحفظك بارك فيك. نعم جي فصيح سؤال الأخ راشد يقول بالنسبة للمبلغ الذي أخذه مقابل الرخص التجارية.
الحمد لله، هذا المبلغ الذي تأخذه في مقابل الرخص التجارية إن كان هو من باب الضمان، أي إذا كنت ضامنا في هذه الرخصة التجارية، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ مبلغا على هذا الضمان، لأن الأصل في الكفالة أن تكون على جهة التبرع، ولا يجوز أخذ المال على الكفالة إلا فيما يتعلق بتحصيل الرسوم التي تكلفها الكافل. أما إن كان لا يترتب عليك ضمان مالي وإنما هو اسم تجاري ولا تتحمل أنت تبعات هذه الرخصة التجارية، فيجوز لك أن تأخذ مبلغا من جراء ذلك، ولكن يكون أخذك بالمعروف. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
الله يحييك. جزاكم الله خير عن المعلومات الطيبة. تعطونا أيام جزيت الجنة إن شاء الله.
الله
يا شيخ، في الأوان الأخيرة أشوف في بعض التواصل الاجتماعي في بعض الأشخاص من المشاهير ومن غيرهم يقولون إن أنا في حالة وفاتي أتبرع بأعضاء جسمي، هل هذا مشروع الشرع جائز؟ وشو شروط التبرع بالأعضاء سواء كان إنسان حي أو كان إنسان ميت؟
واضح إن شاء الله بريم.
جزاكم الله.
الله يحفظك بريم. نعم مكالمة أخرى. نعم نعم أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
خير. الله يورد ربكم إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ الله يجزيك خير، أحد علماء المسلمين ما نعرفهم يعني ما نقدر نقول هي أو لا، ولكن هو مفتي يعني أحد الدول، قال أمة محمد المقصود فيها جميع الخلق من مسلمين، كل ما خلق كل إنسان خلق الله بشر هم أمة محمد، وقسم المسلمين والغير مسلمين، ولكن هذيلة هل صحيح أن كل البشر هم أمة محمد؟
إن شاء الله.
يعني ما هذا اللي يعني سمعناه؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فلاح. نعم نفضل الشيخ. سؤال بريم يقول في بعض مسائل التواصل، يقول بعض المشاهير على هذه المواقع يعني يحثون الناس على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فيقول أحدهم في حالة وفاتي سأتبرع مثلا بأعضائي، فيسأل عن حكم ذلك، وأيضا يقول هل هناك شروط لهذا الأمر سواء كان الإنسان حيا أو ميتا؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء فإن مجمع الفقه الإسلامي قد أفتى في هذه المسألة ونص على جواز التبرع بالأعضاء بعد الموت، ولكن ليس هذا على عمومه ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب، كالخصية والمبايض وخلايا الجهاز العصبي ونحو ذلك، فهذه لا يجوز التبرع بها لأن لها تأثير على الأنساب وعلى الجينات الوراثية. الشرط الثاني أن يكون المتبرع كامل الأهلية، أي بالغا عاقلا راشدا. والشرط الثالث أن يكون هذا التبرع لمعصوم الدم، لمعصوم الدم، أما غير معصوم الدم فلا يجوز التبرع له، ومعصوم الدم هو المسلم أو المكاتب والمسالم. فهذه ثلاثة شروط اشترطها أهل العلم، وأيضا يزيد بعض أهل العلم شرطا آخر أن لا يكون ذلك على وجه المعاوضة، أي لا يكون ذلك على وجه البيع وإنما يكون على وجه التبرع. يعني هذا ملخص ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي، وإلا فالمسألة يعني بين مجيز ومانع بين العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو آدم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو آدم.
شيخنا ذاك اليوم احنا نصلي حد حاطط ابلكيشن غير صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاة، يعني انا ممكن ارد عليه يعني داخليا مجبور وما رديت، هل اؤثم؟ واضح السؤال ولا
ان شاء الله في الصلاة؟ هذا
في الصلاة نعم، كنا بجماعة وعنده ابلكيشن، والابلكيشن هذا قال صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ما أعرف رد أكمل آية يعني، هل علي إذن ما علي إذن؟
واضح إن شاء الله بعدين.
شكرا.
الله يحفظك. حياك الله. نعم. يفضل الشيخ سؤال. نعم. سؤال أخ فلاح يقول من المقصود بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جميع الخلق؟
أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار ما يراد بذلك. فأمة محمد كما ذكر أهل العلم أمتان، الأمة الأولى هي أمة الدعوة، أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل جميع الخلائق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. و المعنى الثاني أمة محمد هي أمته التي على دينه، على دينه، وهذا هو الوارد في أكثر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، أي أمة الإجابة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد على هذين المعنيين، وأكثر الآيات أو الحديث الواردة في ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شيخنا الجليل سالم الدوبي، دكتور سالم الدوبي عفوا، والأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ سالم، سمعت في محاضرة من أحدهم أن العناد أمر جائز فقط مع الشيطان، ولكن المحاضر لم يوضح ذلك، فشو المقصود الشرعي أني أنا أعاند مع الشيطان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عرفنا حكم الله يعزكم الكلاب في البيوت، وعدة مرات أنت أجبت على ذلك يعني، لكن الآن حكم تربية الأسود والنمور والذئاب والثعالب في البيوت، وتقريبا هذه أصبحت يعني شبه ظاهرة في الناس تربي هذه الأشياء، بالإضافة إلى حيوانات أخرى. السؤال الثالث والأخير، حكم من يشهد على الزواج بالسر، هذا زواج شرعي صحيح مع شروط لكن دون إشهار، وجزيتم خيرا. يعني هذا طلب مني أنا أشهد على الزواج بالسر. قلت أنا يوم من الأيام بيني وبين نفسي إذا الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين عرفوا بهالزواج وأنا شاهد، وقد يكون هذا أحد أقربائي سواء قريب أو بعيد من درجة أولى أو ثانية أو ثالثة مثلا، فألام في النهاية، فتراجعت عن الشهادة.
الزواج الزواج يعني صحيح كامل الشروط،
الزواج صحيح الشرعي كل شيء فيه،
لكن الزوج يخفي الزواج.
نعم يخفي الزواج، لكن أنا عارف أن الأطراف لعرفوا أكيد بتصير مشكلة.
طيب.
قال أنت ما خبرتنا.
طيب أبو عايدة،
أنا كشاهد،
هذا الزواج السري هل هو زواج موثق في المحكمة أو غير موثق في المحكمة؟
لا هو زواج موثق وكل شيء، بس دون إشهار، يعني ما أعلنه لجميع الناس تعرف أنه هو متزوج ومستخبي يعني، ويا ما ناس متزوجين بهالسر يعني، وحتى أنا شخصيا عندي أدلة على ذلك يعني.
جزاك الله خير وعيد الله يحفظك.
السلام
عليكم. السلام. الشيخ سؤال أبو آدم يقول كنت أصلي وأحد الأشخاص يضع في هاتفه يقول أبليكيشن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول نحن في الصلاة هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السر أو في العلن أو لا نصلي؟
المصلي مشغول بصلاته، وهذه الصلاة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وذكر الله. فهذه الصلاة التي يصليها المسلم هي قائمة على العبودية لله سبحانه وتعالى في الصلاة، ولذلك المصلي إذا صلى فإن صلاته كلها فيها تلاوة القرآن وفيها التسبيح وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها. وعلى هذا إذا ورد مثل هذا سواء سمعه عن طريق الهاتف أو سمع أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، لأن المصلي مشغول بصلاته وليس هذا موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في التشهد. ف المصلي ليس له أن يأتي بالتشهد فيأتي به مكان الفاتحة، وليس للمصلي كذلك أن يقلب الفاتحة فيجعلها في التشهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن نقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن في هذه الحال. فالصلاة ليست فيها تفاعل المصلي مع غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذاك الرجل الذي عطس فحمد الله فشمته، فنظر الصحابة إليه فقال واثق لأمياه واستمر في صلاته، فلما فرغ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مع أنه ماذا قال؟ قال يرحمك الله، رد على من عطس. مع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جوابه هذا ورده هذا ماذا؟ كلاما في الصلاة، وعلمه أن ذلك لا يصلح في الصلاة. فكل موضع له ذكره وله مقامه، ومقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون في التشهد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الشيخ وعلى
حياك الله أخ عمر تفضل.
عندي سؤالين لكم إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة للورثة، إذا تم تأخير لأكثر من عدة سنين يعني، فهل هذا بيكون في خلل هناك في الورثة؟
ان شاء الله.
من ناحية شرعية، واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير. تفضل تفضل.
السؤال الثاني
نعم. الو تفضل تفضل اخ عمر.
السؤال الثاني بالنسبة لمن امتنع من تزويج ابنته لأي أحد الأشخاص، وما يعني هل عليه إثم هذا الشخص مثلا؟ هذا الشخص يعني اللي طالب الزواج يعني كل شيء يعني فيه تمام، يعني ما فيه عيب يعني
إن شاء الله.
فهل الرافض الأب بس الأب الرافض بيكون عليه إثم في هذه الأشياء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمار،
شكرا.
الله يحفظك. جيف الشيخ سؤال بعد، يقول سمعت محاضر يقول العناد أمر جائز أو غير جائز إلا مع الشيطان، فيقول فالشيخ ما المقصود بهذا الكلام؟
أولا هذا المصطلح وهو مصطلح العناد هذا مصطلح حادث لابد أن يفسر في كل موضع بتفسيره، فهو مصطلح عام يفسر في موضعه، وها هنا ذكر مصطلح العناد مع الشيطان. العناد مع الشيطان لا ينبغي الاصطلاح، لا ينبغي إطلاق هذا الاصطلاح، وإنما هناك اصطلاحات أخرى، اصطلاحات أخرى في التعامل مع الشيطان، فمنها أن لا تستجيب لنزغات الشيطان، وأن لا تستجيب لوساوس الشيطان ونحو ذلك. فالعبد مأمور بأن لا يتبع خطوات الشيطان ولا يسترسل مع وساوس الشيطان، وأن لا يستجيب له، وإنما تكون استجابته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المصطلح مصطلح العناد حمال أوجه، حمال أوجه بحسب ما يفسره من أطلقه، فقد يطلقه إنسان على معنى صحيح وقد يطلقه على معنى غير صحيح، وقد يستخدم هذا المصطلح آخر في نفس الموضع على معنى صحيح وقد استعمله آخر على معنى غير صحيح. فهذا المصطلح ينبغي يعني أن يبتعد عنه وأن ترجع إلى الألفاظ الواضحة البينة في هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج. عندي سؤالين لو سمحت لفضيلة الشيخ. السؤال الأول واعتزلوا النساء. السؤال الثاني عندي قطعة أرض وعندي بيت مؤجر في البلاد
كيف
هناك.
كيف السؤال الأول؟ خالد. نعم. السؤال الأول ماذا تريد يعني؟
اعتزلوا النساء.
تفسير لا تفسير الآية؟
نعم لو سمحت.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي قطعة أرض عندي بيت مؤجر في البلاد هناك، والإيجار بيمشي للوالدة كمصاريف لها يعني، وقطعة ما أعرف القطعة أرض ممكن يبيعها، ممكن يبيع البيت بعدين أعمل يعني، هل بيكون عليهم زكاة ولا رئيس الدين شنو لو سمحت؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير خالي.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
فالشيخ نجيب سؤال بعيد، يقول حكم تربية الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها؟
تربية الحيوانات على أقسام، فالقسم الأول تربية جائزة لا حرج فيها، كتربية مثلا ما هو مأذون فيه من الحيوانات كالطيور غير العادية ونحو ذلك وطيور الزينة أو بهيمة الأنعام، فهذه يجوز تربيتها بشروطها، بشروطها. النوع الثاني حيوانات لم يجز الشارع تربيتها، إما بسبب إهدار دمها وعدم حل أكلها أو لسبب أو لضررها أو لكونها عادية، أو لكونها عادية، فلا يجوز تربية الخنزير لأنه محرم أكله ومهدور دمه يجب قتله لتحريم أكله. وحيوانات لا يجوز تربيتها لكون الشارع لم يأذن في تربيتها كالكلب الذي يربى من غير حاجة شرعية إلى ذلك. والنوع الثالث حيوانات لا يجوز تربيتها كونها عادية، كونها عادية. وهذه قد تدخل في الكلب من وجه، وقد تدخل في ما يسبب الضرر للإنسان من وجه. فهذه الحيوانات كالأسد والنمر أو يربي ما هو لا يمكن تربيته بسبب عدوانه كالأفعى ونحو ذلك، فهذه الأصل عدم جواز تربيتها لأن فيها ضرر، ولأنها تأخذ حكم الكلب من وجه. وكذلك أيضا إن هذه الحيوانات يكون لها طبعها العادي، يعني حتى وإن رباها وأدبها تأتيها أحوال ترجع إلى أصلها وعادتها، وهذا معلوم. حتى أحيانا الكلاب قد ترجع إلى عادتها، بل حتى البهائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل كإبل أوابد كأوابد الوحش، أي تأتيها أحوال ربما حتى تنقلب على صاحبها، فما ند منكم فاصنعوا به هكذا، أي يعني ما خرج عنكم عن السيطرة من هذه الحيوانات التي يربيها الإنسان كالإبل أصبح شارد لا يمكن أن يؤتى به، فأذن الشرع في قتله وحل دم هذا الحيوان المباح الأكل بوسيلة أخرى غير وسيلة النحر أو الذبح. إذن فهذه الحيوانات وهي القسم الثالث، وهي التي تؤذي بطبعها وأصلها، فهذه لا يجوز تربيتها. ناهيك عما يترتب على مثل تربية هذه الحيوانات من الانشغال الذي يكون بهذه الحيوانات، يضيع أوقات وساعات وهو يربيها وهو يطعمها وهو يأتي بالأطباء، ونفس المسلم عليه أن تكون عالية، ذا همة عالية، ما يفعله يكون نافعا للمجتمع، وهذه لا أقل أنها تخيف كل من يقترب منها أو يراها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما أن أصلا هناك قوانين في الدول تمنع مثل تربية مثل هذه الحيوانات، ويكون محلها في حديقة الحيوانات. إذن فهذه الحيوانات لم يأذن الشارع بتربيتها، وأيضا حتى القانون لم يأذن بتربيتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحفظكم يا رب. عندي سؤالين بشكل سريع، وسؤال واحد هو السؤال نفسه من شقين. السؤال الأول اللي هو من شقين، إذا تقدم شخص للزواج مثلا، هل الشروط اللي مثلا يعني الزوج يعني مثلا البنت هي اللي مثلا تطلب قيمة المهر أو مثلا هذه الأشياء، ولا الأب اللي بيطلب هذه الأشياء؟ مين الأولى أن يطلب هذه الأشياء؟ واضح السؤال؟
واضح. نعم
واضح، يعني الشروط. والشرط الثاني، هل بيجوز مثلا الأب أنه يفرض مثلا على الخاطب أنه مثلا يكون عنده بيت ملك أو راتب معين، قيمة معينة مثلا من الراتب؟
نعم.
هذا هو واضح السؤال؟
واضح. نعم
هذا السؤال. السؤال الثاني بشكل سريع، يعني حتى لو إجابة سريعة، هل تجارة الحيوانات الله يعزكم اللي هي مثلا بيع الحياية أو الطيور وهذا الأشياء محرمة في الشرع ولا حلال يعني تجارتها؟
إن شاء الله.
هذا جزاكم الله
كل خير. أحمد الله حياك حياك. يفضل شيخ، سؤال بعيد، يقول حكم من يشهد على زواج بالسر، يقول في بعض الأحيان تحصل مشاكل بسبب هذه مثل هذه الزواجات، فيقول خاصة للشاهد أو لغيره، فيقول أنا امتنعت عن الشهادة.
الزواج متى ما استكمل شروطه وأركانه فإن هذا الزواج زواج صحيح، وإذا كان هذا الزواج زواجا صحيحا فالشهادة عليه شهادة لا حرج فيها، فكونه الزواج لا يشهر هذا واجب على الزوجين، لكنه لا يتعلق به صحة النكاح، وليس من الضروري أن يشهر مباشرة، قد يحصل الزواج اليوم وبعد أسبوع مثلا يتم الإعلان عنه، ولكن اعتبار وجود الشهود في النكاح هذا هو المهم. فإذا وجد هذا النكاح بشروطه وأركانه ووجد الشهود، جاز للمسلم أن يشهد على هذا الزواج الصحيح الذي يوافق الشرع ويوافق القانون، يوافق الشرع بوجود الولي المعتبر شرعا، وليس أي ولي، الولي المعتبر في الشرع. والأمر الثاني أن يكون هذا مما صرح القانون بسماح توثيقه، فهنا لك أن تشهد، وامتناعك عن الشهادة أمر يرجع إليك ولا يتعلق به صحة النكاح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول: ما الحكم إذا تأخر توزيع الإرث لعدة سنوات؟
مسألة تأخير توزيع التركة هذا يرجع إلى الورثة، فإذا ارتضى الورثة أن يؤخر توزيع التركة لمصلحة قد تكون هذه المصلحة حتى يكون لهذه التركة يكون لها أثر، فقد يكون أحيانا في بعض الأوقات العقار في نزول، فتوزيع التركة في هذا الوقت هو إضرار بالورثة، فيرى الورثة تأخيره لأجل هذا السبب أو لسبب آخر، كأن تكون مثلا هناك أحد من هو في العائلة منتفع بالتركة وهو ضعيف، كأن تكون الأم مثلا أو يكون هناك طفل صغير، وفي حال قسمة التركة ربما يحصل ضرر بالأم أو بأحد الصغار فيؤخر، فالتأخير إذا كان لمصلحة الورثة فهذا أمر طيب مشروع لا حرج فيه، أما إن كان هذا التأخير فيه إضرار بالورثة أو فيه إطالة نزاع أو تولد نزاع في المستقبل بسبب التأخير، فهنا ينبغي المبادرة إلى تقسيم التركة وإيصال الحق لأصحابه، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول: من امتنع عن تزويج ابنته لرجل كفء هل يأثم؟
إذا تقدم الكفء الخالي من موجب النكاح فها هنا قد ينال الإثم الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الكفء والكفء ها هنا المقصود به الكفاءة في الدين وكذلك أيضا الكفاءة في بقية الأمور، أقصد أن ليس هناك من سبب في الحقيقة يؤدي إلى رفض هذا الزوج إلا مجرد الرفض، فهنا هذا إضرار بالبنت كون الزوج الكفء قد تقدم وفي ذلك فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفساد، لأن عدم تزويج الرجل الصالح بالبنت الصالحة هذا يؤدي إلى وقوع الفساد والفتنة في الأرض. أما إن كان هناك سبب لربما لم يفصح عنه الأب أو عرف أمورا أو اطلع على أمور لم يطلع عليها غيره فرفض لأجل هذا السبب، فهذا هو أن الأصل اختيار الزوج الكفء، وقد رأى الأب في وجهة نظره التي بنيت على أصل صحيح أن هذا الزوج ليس كفءا، وبناء عليه إذا كان هكذا فلا يقع في الإثم، بل لا يزوج موليته إلا بمن هو كفء، والله أعلم.
ذاك الأخير فضل الشيخ الأخ علي يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول ما معناه فاعتزلوا النساء؟ معنى الاعتزال هنا
معنى الاعتزال ها هنا هو عدم المعاشرة والجماع في الفرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، فسرها صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح، والنكاح ها هنا المقصود به المعاشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكني ولا يصرح بالأمور التي قد يكون فيها خروج عن الحياء، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو المقصود بالاعتزال. وأما أن يفهم الاعتزال بمعنى الآخر وهو المجانبة فليس هذا من دين الإسلام في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكل ويشارب نساءه عليه الصلاة والسلام، بل تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وأنا حائض. فهذا من كمال معاملته صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض. إذن فالاعتزال المقصود به ها هنا هو المعاشرة، وأيضا يدخل في الاعتزال أيضا إذا خشي الرجل أنه إن باشر أن يقع في المحرم، فهنا كذلك أيضا يبتعد عن المعاشرة إذا كان يعلم من نفسه أنه ربما وقع في المحظور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي بيت مؤجر، الأجرة يقول تأخذها الوالدة تنفق على البيت، فيقول هل عليه على البيت أو على الأجرة زكاة؟
البيت إذا كان مؤجرا وكان ريع هذا الأجار يذهب مباشرة ولا يبقى منه شيء، فهنا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة إذا قبضت هذا المبلغ وحال عليه وكان بالغا للنصاب وحال عليه الحول، أو لم يبلغ النصاب ولكن مع مالك الذي بيدك يبلغ النصاب فهنا يزكى. أما هذا المال إذا كان لا يصل إلى الحول وإلا وقد أنفق سواء على والدتك وعلى إخوانك وأهلك، فهذا المال ليس فيه الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.